الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن دليل لا ضرر هل هو حاكم على الأحكام العدمية كما هو حاكم على الأحكام الوجودية؟ عرفتم الوجوه التي ذكرناها في وجه جواز ذلك، فإن دليل لا ضرر يشمل كلا الحكمين، له من الإطلاق ما يشمل كلا الحكمين، الأحكام الوجودية والأحكام العدمية. وعرفتم مناقشة المحقق النايني رحمه الله حيث استدل بأمرين: الأول عدم المقتضي لهذه الأدلة، أي دليل لا ضرر، لأنه لا إطلاق لها، ظاهرها أنها تختص بالأحكام الوجودية فلا تشمل الأحكام العدمية. والأمر الثاني هو وجود المانع، باعتبار أنه إذا تمسكنا بدليل لا ضرر في الأحكام العدمية معناه يستلزم فقه جديد، وهو أن نثبت الطلاق بيد الزوجة، نثبت الضمان فيما إذا أتلف، إذا حبس إنسان شخصا، شخص آخر حر له مهنة، لا أنه عطال وأمثال ذلك. هذا هو فقه جديد لم يلتزم به الفقهاء، هذا ما ذكره المحقق. كلا الأمرين لم يكن، والسيد الخوئي رحمه الله أيضا وجه كلام المحقق النايني بما تقدم بيانه، وكلا الأمرين غير تامين. فقلنا بأن دليل لا ضرر يشمل كلا الحكمين، الأحكام الوجودية والأحكام العدمية على حد سواء للإطلاق الثابت فيهما، وأنه ما هو المبرر في تخصيص هذا الدليل بخصوص الأحكام الوجودية إذا كان هناك مثالين أو أكثر من ذلك؟ لا يستلزم تخصيص الإطلاق لوجه لوجود مثال في الأدلة والأخبار. فلذلك أغلب الفقهاء المعاصرون أو من تأخر، منهم المحقق الأنصاري رحمه الله والمولى النراقي، إنهما يذهبان إلى أنهما إلى أن الأدلة، أي دليل لا ضرر، يشمل كلا الحكمين. هذا ما تقدم بيانه على التفصيل. إنما هو كلامنا في هذه المسألة، مسألة ما إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، أو المنتنع عن المواقعة معها. في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء. المشهور بين الفقهاء أنه ليس للزوجة حق الطلاق، وإنما هي زوجة، وأن حق الطلاق بيد من أخذ بالساق، وليس للزوجة أي حق في هذا الأمر. أقصى شيء أنها ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يأمر الزوجة بالإنفاق أو بالموافعة معها خلال 4 أشهر كما في أخبار الإلائي. هذا هو المشهور بين الفقهاء. لكن الكلام في هذا، في أنه هل يمكن لنا إثبات حق للزوجة في الطلاق أو لوليها وهو الحاكم الشرعي، أنها تذهب إلى الحاكم الشرعي بعدما يجبر هذا الزوج بالحق الجنسي للزوجة أو الإنفاق، فإذا امتنع يثبت للحاكم الشرعي حق الطلاق باعتبار أن الحاكم ولي الممتنع، فإنه ولي الممتنع يثبت له هذا الحق فيطلق الزوج عن هذا الزوج. هذا هو الذي، هل يمكن إثبات ذلك، نثبت حقا لهذه الزوجة المعطلة أو لا يمكن؟ عرفتم وجه النقاش في ذلك من أن حديث لا ضرر لا يشمل هذا المورد، حيث ذهب السيد الخوئي وغيره على أنه حديث لا ضرر إنما يشمل ما إذا كان هناك ضرر ينشأ من حكم شرعي. فإذا ثبت حكم شرعي في مورد وإن امتثال ذلك الحكم الشرعي يثبت ضررا على المكلف، حديث لا ضرر يشمل ذلك المورد، كما في الوضوء الضرري، كما في المعاملة الغبنية وأمثال ذلك مما تقدم ذكره. فإنه يثبت هناك حديث لا ضرر فيرتفع ذلك الحكم. في المقام في هذه المسألة لم يثبت الضرر من عقد الزواج ولزوم عقد النكاح، هنا لم يأتي من هذه الناحية ضرر على الزوجة، وإنما الضرر نشأ من امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فحينئذ أو امتناعه عن المواقعة، فإن الضررية نشأت من ناحية امتناع الزوج عن النفقة، من ناحية امتناع الزوج عن المواقعة، لأنه هنا سأل ضرر من العقد، أي من لزوم عقد النكاح، حتى يرتفع عقد اللزوم عقد النكاح فيثبت للزوجة حق الفسخ أو حق الطلاق، هذا لم ينشأ. لكن ذكرنا فيما سبق أن هذا الأمر مبني على تفسير الضرر بالمادي، وهو ما إذا كان ضررا ماديا، وبما أن هناك نفقة مال يجب إنفاقه من قبل الزوج على زوجته فلم ينفق وامتنع عن الإنفاق، فتفسير الضرر حينئذ صحيح، قال بأن هذا ضرر ويرتفع هذا الضرر بحديث لا ضرر بجبره على الإنفاق. أما أن العقد عقد النكاح ليفسخ أو يطلق الزوجة عن هذا الزوج، ما أتى الضرر من لزوم العقد، هذا بناء على هذا التفسير صحيح. وأما إذا قلنا بأن الضرر أعم من المادي والاعتباري، وتقدم سابقا أن سوء حال هذه المرأة، هذه المرأة زوجة تحت سلطة هذا الزوج، هذا الزوج هو لم ينفق عليها عصيانا، هو لم يواقعها ولم يعطها حقها الجنسي عصيانا، حينئذ من دون عذر شرعي، في هذه الصورة فسوء حال هذه المرأة لا ريب منه من أظهر مصادق الضرر، سوء حال هذه المرأة من أظهر مصادق الضرر عرفا، فحينئذ حديث لا ضرر يشمله. تقدم سابقا أن الضرر كما أنه يشمل الضرر المادي أي المال ونحو ذلك، كذلك يشمل الضرر الاعتباري الحاصل من سوء الحال هذه المرأة مع هذا الزوج الذي هو يعاند، الذي هو يكابر، حينئذ لا يواقعها ولا ينفق عليها، لا ريب ولا إشكال في أن هذه المرأة سوء حاله، ومن أظهر مصادق الضرر على الفن هو سوء حال الإنسان، فحديث لا ضرر يشمله. هذه المرأة فإما أن يثبت لها حق الفسخ أو يثبت لها حق الطلاق، أو لا هذا ولا ذاك، يثبت للحاكم الشرعي لوليها حق الطلاق كما سيأتي بيانه. هذا بالنسبة إلى حديث لا ضرر. وأما بالنسبة إلى الأخبار الواردة في هذه المسألة، يمكن القول بأننا نتمسك بأخبار الإيلاء، نقول بأن هذه زوجة، هذه المرأة زوجة، والزوجة محكومة بحكم الزوج، الطلاق بيد من أخذ بالساق، فليس لها حق الطلاق أبدا، إلا أن يكون هناك أمر خاص ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي بما أنه ولي الممتنع فيأمر هذا الزوج بالرجوع والمعاشرة مع هذه المرأة، وإلا فيطلقها، وإلا يثبت لها حق الطلاق، معارض لتلك الروايات الكثيرة التي تدل على أن حق الطلاق بيد من أخذ بالساق. هذه الزوجة محكومة بعقد النكاح مع هذا الزوج، وليس لهذا العقد أي سبيل في فسخه إلا أن يطلقها الزوج. لكن يمكن القول بأن هذه الروايات معارضة مع روايات الإيلاء، هناك إيلاء أنه هذا الزوج امتنع، حلف على ترك وطي هذه الزوجة، فحينئذ يمهلها الحاكم الشرعي 4 أشهر، فإن رجع حينئذ يرجع، وإلا يقول الحاكم الشرعي يطلقه، فيجب عليه الرجوع بعد 4 أشهر يرجع إلى زوجته، هذه رواياته. أو معارضة تعارض تلك الروايات التي وردت في من امتنع عن الإنفاق على زوجته، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ترفع الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يجبره على الإنفاق، وإلا إذا امتنع عن الإنفاق حينئذ يأمره بالطلاق، وإلا فيطلقها الحاكم الشرعي. هذه روايات وردت في هذا. أو يكون تكون معارضة مع قوله تبارك وتعالى وعاشروهن إما بالإحسان أو تسريح بالإحسان، فحينئذ أحد هذين الأمرين، إما معاشرة بالمعروف أو تحسير، معاشرة بإحسان أو تسريح بإحسان. فالروايات هذه معارضة متعارضة، فيمكن القول بأن هنا بعد أن أثبتنا الضرر في البين أن هذه المرأة تتضرر حينئذ بسوء وسوء تسوء حالها بعدم الإنفاق أو بعدم إعطائها حقها الجنسي، تسوء حالها. نرجع حينئذ إلى هذه الروايات وهذه الآية الكريمة فنثبت لها حق الطلاق إما بنفسها أو أن الطلاق يرجع إلى الحاكم الشرعي حينئذ بعد أن يأمر الزوج بالإنفاق بالمعاشرة الحسنة، وإلا يأمره بالطلاق، وإلا الحاكم الشرعي يطلقها باعتبار أنه ولي الممتنع. هذه روايات، فالروايات ممكن أن نقول أن هذا الجانب هو متقدم على تلك الروايات التي تدل على أن حق الزوجة، إنما الطلاق حق الطلاق منحصر بيد الزوج، وأن الطلاق بيد من أخذ بالساقي. هذه أذى، فحينئذ نقول أن هذه المرأة معطلة من ناحية الحقوق الشرعية التي ثبت لها بحكم الشرعي، منها الإنفاق، هذا حق الإنفاق، منها حقها الجنسي حينئذ. فإذا امتنع الحاكم الزوج من الإنفاق من الحق الجنسي حينئذ ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وحاكم الشرعي حينئذ يأمره بالإنفاق، يأمره بالمعاشرة الحسنة، وإلا يأمره بالطلاق، فإن امتنع يرجع هو يطلقه يطلقها. هذا من هذه الناحية. قد يقال بأن هذا أيضا معارض لتلك الروايات التي تدل على أن الزوج لو غاب عن زوجته والزوجة لا تعلم مكان الزوج، يقول الإمام في تلك الروايات فلتصبر ولا كرامة، أن هذه المرأة هكذا فلتصبر ولا كرامة. أن هذه الروايات وإن وردت في من غاب عنها زوجها، إلا أنه يمكن التمسك بهذه الروايات في المقام الزوج امتنع عن حقها الجنسي عصيانا حينئذ فلتصبر ولا كرامة. هذه الروايات واردة أيضا، إلا أنه يمكن القول بأن هذه الروايات لا تشمل فيما إذا كان هناك ضرر في البين، فإن هذه المرأة الممتنع عنها حقها الشرعي من الإنفاق وغير الإنفاق إنما يثبت الضرر حينئذ، وحينئذ يمكن أن نقول أن الحديث لا ضرر يشمل، أو نقول تلك الروايات التي وردت في الإيلاء وغير الإيلاء أن الحاكم الشرعي يأمر هذا الزوج بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، يأمر الزوج بالإنفاق وبالمعاشرة، حينئذ امتنع يأمره بالطلاق، وإن لم يتخير هذا الزوج يطلقها الحاكم الشرعي حينئذ. فالحاصل أن هذه المسألة ليست خالية من الإشكال، حيث أن الفقهاء ذهبوا إلى أنه ليس لها حق الطلاق ولا ولاية لها على تطليق نفسها، وإنما تصبر إلا إذا ترفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي ينظر هذا الموضوع بنظره الخاص، فإن أراد أن يطلقها يطلقها بالطريقة التي ذكرناها. ولذلك ذهب جمع من الأعلام المعاصرين سابقا رحمهم الله، ذهبوا إلى أن هذه المرأة مع هذه الحالة يمكن رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، حينئذ الحاكم الشرعي يأمر الزوج بالمعاشرة وإعطاء حق هذا المرأة حقها الجنسي، فإن امتنع يأمره بالطلاق، وإن امتنع يطلقها الحاكم الشرعي. وهذا سبيل من السبل التي تفرج عن هذه النساء التي يأتي الزوج ويتزوج هذه المرأة في عصرنا الحاضر، ثم يغادر العراق إلى بلد آخر ويتزوج في غير مكان، ويدع هذه المرأة تفعل ما تشاء، فتمكن رفعها، ولكن ليس كل الفقهاء يقولون بذلك. والحاصل من جميع ذلك أننا يمكن الرجوع إلى دليل لا ضرر لشمول الأحكام العدمية كما يشمل الأحكام الوجودية. هذا هو ظاهر الدليل، يشمل إطلاق لهذا الدليل يشمل كلا الحكمين. أو نرجع لما ذكرناه في النقاط الثلاثة من أنه نفس الحكم الشرعي، لا بد أن الشارع الأقدس، الحكومات، الدول مطلقة دينية كانت أو وضعية، لا بد أن تعالج مثل هذه الموضوعات التي يتحقق فيها هذا النوع من الضرري. أو نرجع إلى الذوق العرفي العام لإثبات هذا النوع من الضرري، ويحكم حينئذ ويرفع الموضوع. موضوع ضرري يتحقق، هذا الموضوع الضرري الحكم المترتب عليه يكون ضرريا أيضا، والحكم المترتب عليه يأتي من ناحية الضرر يرتفع بدليل لا ضرر. الحكم بحد نفسه يمكن أن لا يكون ضرريا، ولكن إذا ترتب على موضوع ضرري يثبت ضررا لهذا الحكم، كما في مثال الزوجة، فإن اللزوم العقدي لم يأتي من ناحيته الضرر، إلا أن هذه الزوجة هي مبتلاة حينئذ. هذه المرأة المبتلاة ضرر بالنسبة إليها، لا هي متزوجة ولا هي متسرحة حتى تتزوج بزوج آخر، فحينئذ ضرر سوء حالة. فالعقد حينئذ لزوم العقد فيها لا يأتي من ناحيته الضرر، فيرتفع هذا اللزوم بدليل لا ضرر، كما يرتفع اللزوم العقد الغبني، يرتفع لزوم العقد الغبني لأجل وجود الضرر على المغبون، كما يرتفع حكم الوضوء فيما إذا كان هناك موضوع ضرري ويتضرر المكلف من الماء، فيرتفع الحكم حينئذ. كذلك في المقام، لزوم العقد بالنسبة إلى هذا عقد النكاح بالنسبة إلى هذه المرأة يأتي من ناحيته الضرر، ولا بد أن يشمل دليل لا ضرر مثل هذا حينئذ. فحينئذ نقول بأن الحكم واضح، فما ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله والمولى النراقي وغيرهما ممن أتوا من بعدهما من أن الأحكام الشرعية مطلقة الأولية يكون دليل لا ضرر حكم عليها، كانت تلك الأحكام أحكاما وجودية أم كانت الأحكام أحكاما ترخيصية. كذلك ما ذكره المحقق النايني في وجه عدم شمول دليل لا ضرر للأحكام الضررية، عرفتم بأنها غير صحيحة ومقابلة للمناقشة. فالصحيح ما ذكرنا، هذا ما يتعلق بهذه المسألة على سبيل الإجمال، ويأتي التفصيل في محله. ثم المقام الخامس هو أن دليل لا ضرر هل يشمل الأحكام الترخيصية كما يشمل الأحكام الإلزامية وجوبية كانت أو تحريمية، أم أن الدليل لا ضرر لا يشمل الأحكام الترخيصية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.